أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعطينا بالأمس لمحة عن الوضع في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم أن هذا الأمر كان شائعا، ومن الملفتات في هذا المجال أن هنالك شريحة من الناس وصفوا بأنهم أهل الورع والعبادة، ولكنهم كانوا من أشهر الوضاعين، يزعمون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، حيث يخيل إليهم أنهم يحسنون صنعا في ترغيب الناس بالدين والشريعة. وعلى هذا الأساس وجد كم هائل من الروايات الترغيبية أو الترهيبية في وصف الجنة والحور وما يعطي الله سبحانه وتعالى للإنسان، أو في تفسير أو تأويل الآيات الكريمات على هذه القاعدة، حتى باتوا مدرسة تحدث عنها القوم بشكل واضح. لازلت على قراري في أننا لا نستطيع هنا في البحث الأصولي أن نخوض في هذا البحث، وإلا فهو بحث شيق ومهم جدا لمعرفة ما اعترى التراث الإسلامي بشكل عام. لكن أحببت أن أنبه بالإضافة إلى البحث الضافي في كتاب الأضواء لأبي ريا، أن أشير إلى بحث علمي رصين ووزين ومستوعب تقريبا، تصدى له العلامة الأميني على الله مقامه الشريف في كتاب الغدير في الجزء الخامس من الطبعة السابقة، وفي الجزء السادس من الطبعة الحديثة، حيث بحث في أكثر من 200 صفحة تقريبا حول هذا الموضوع. وأهم ما في البحث لي كباحث هو وجود الوثائق الكثيرة المنقولة من مصادر القوم، فهذا بحث هام جدا، وقد استوعب تقريبا الجوانب الأساسية للبحث. أيضا من الكتب المهمة في هذا المجال كتاب الموضوعات في الآثار والأخبار للسيد هاشم معروف الحسن، الذي لا شك في أنه كان من العلماء المحققين في عصره، وإن كانت جملة من أفكاره محل تأمل، وهذا شأن البحث العلمي على كل حال، سواء في السيرة أو في هذا الكتاب، إذ قد يلتجئ إلى رمي روايات بأنها موضوعة مع عدم وجود ما يدل على ذلك، خصوصا في دائرة التراث الإمامي. وقد تأثر في هذا الكتاب بشكل ملحوظ بكتاب آخر اختص بدائرة الإمامية. طبعا الموضوعات في الأثار والأخبار قسمين تقريبا، وإن كانا مختلطين في الفصول، قسم للتراث السني وقسم للتراث الشيعي. ولا أريد أن أخوض هنا في الملاحظات بطبيعة الحال، لكن حبذا لو يعقد جلسة بحثية نقدية خارج هذا السياق الذي نحن فيه لهذا الكتاب، لأن هنالك من يحاول تبنيه وتبني نشره وأفكاره وإلى ما هنالك، والأمر لا يخرج عن دائرة البحث العلمي على كل حال. هو من المتأثرين بشكل واضح بكتاب الأخبار الدخيلة للعلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال، الذي كان من المصنفين والمحققين حقا بلا شك، خصوصا في العلوم النقلية وبالأخص في التراجم والرجال، وهو ما يتجلى بشكل واضح في الدقائق توصل إليها وبعض منها أو كثير منها لم يسبق إليه في دائرة البحث العلمي الذي نعهده في كتابه قاموس الرجال، الذي هو في الأساس تعليقة على كتاب تنقيح المقال للعلامة الممقاني، ولكن عندما كبر حجم التعليق تحول إلى كتاب مستقل كما صرح هو في مقدمة الكتاب، وإن كان لا يزال هو على أسلوب التعليق، لأنه كثيرا ما يقول قال المصنف وأقول. لديه كتاب كانت تتجمع عنده نكات علمية لها علاقة بالأخبار، طارة تحريفا وأخرى تصحيفا وثالثة وضعا وتدليسا إلى ما هنالك، ما تجمع من نكات طبعه في جزء واحد وقسم الكتاب على فصول، ثم بعد ذلك استدرك عليه بجزء ثاني ثم ثالث ثم رابع، فجاء الكتاب موزع في فصوله على الأجزاء الأربعة كما في معلوماته. لا شك في وجود نكات علمية ضافية وجيدة جدا في كتابه ولفتات مهمة، لكن ما يؤخذ عليه أيضا رضوان الله عليه هو التسرع إلى رمي الحديث بأنه مدخول أو بأنه ضعيف لأدنى تصحيف في بعض الحالات، وهذا أيضا يحتاج إلى دراسة تحقيقية خارج عن محل بحثنا فعلا. هنا هذه نكات أحببت أن أقدم بها قبل الدخول إلى صلب البحث. صلب بحثنا انعقد للحديث عن الوضع في مدرسة الإمامية، هل يوجد في تراثنا قبل الحديث عن تنقية التراث، هل يوجد أساسا في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام وضع في الحديث أم لا يوجد؟ قد يتصور البعض لأول وهلة أن طرح هذا السؤال لا مبرر له، والحال أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا موجودين وكانوا ينقحون الحديث وتعرض عليهم الكتب وتنقى بعد ذلك، يعني نظير الدعوة التي أفادها السيد السيستاني حفظه الله فيما يرتبط بالأحاديث التي تصدر منهم فقية، حيث أفاد كما تتذكرون أن ما يصدر موافق للقوم لا على أساس أساليب اللحن والمعاريض قليل جدا، وعلى تقدير وجوده فإنه قد حذف في معظمه نتيجة تنقية الأحاديث، إذ لا داعي للتحفظ عليه ونشره ونقله. وناقشنا هذه المقولة، هذه المقولة لم أرى من ادعاها هنا، ولكن يمكن أن تدعى هنا بشكل أوضح لأولوية المناط هنا، مش وحدة المناط فقط. فحديث التقية يوجد مبرر له قائله المعصوم عليه السلام، فنتحفظ على كلامه ولو لسبب من الأسباب. أما حديث الواضع والتدليس والزندقة فمن الواضح جدا أنه لا مبرر شرعية لحفظها ونقلها. ليس من المنطقي أن نتساءل هل وجد من يضع الحديث، هذا سؤال غير منطقي. دائما في كل أمة أناس منافقون ومنحرفون وزنادقة وكذابون وإلى ما هنالك، هذا موجود في داخل الطائفة الشيعية لمن عرف تكون الفرق وانشعابها ووجود حالات استقامة وانحراف للنقل والرواة والعلماء فكرية أو عملية. في داخل طائفتنا لا شك ولا ريب في أنه يطلع وبأدنى التفات أو تتبع على مأساة في هذا المجال، إذ نجد أجلة كانوا من أطباع الفرق المنحرفة أو المذاهب الأخرى وباتوا من أجلائنا كما هو واضح، ونجد أناسا كانوا على تبعية لمدرسة العامة وشيئا فشيئا باتوا إماميين، نجد بعض من هم من أهل الديانات الأخرى دخلوا الإسلام ودخلوا مذهب التشيع وباتوا محدثين أجلاء، وهذه سنة الحياة. كما نجد العكس، نجد أناسا كانوا وكانت لهم حال استقامة وكانوا على مستوى من العلم أيضا، ثم نجدهم قد انحرفوا، بعضهم مسلكيا وبعضهم علميا، كما حصل مع البطائني وعثمان بن عيسى الرؤاسي ويعقوب السراج وفلان وفلان. أيضا لا شك ولا ريب في أن هنالك حركة غلو واضحة كانت موجودة في زمن أئمة أهل البيت عليه السلام، بدأت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ونبه النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور يا علي لك في كثنان إلى وجود هذه الحقيقة ووجود هذه الظاهرة، أو أنها ستوجد حين صدور الحديث، لكن الظاهر وجود طلائعها، ومن الثابت لدينا وجود قوم غلوا في أمير المؤمنين عليه السلام، ومن الثابت لدينا وجود شخصية قادت حركة بمستوى من المستويات المعينة ولو بقيت صغيرة، ووأدها علي عليه السلام في مهدها تقريبا، وهي حركة السبائية، حركة عبد الله بن سبأ. صحيح أنه وقع جدل علمي من قبل بعض المحققين السنة والشيعة حول وجود هذه الشخصية، فتحدث عنها بين إفراط وتفريط، بين من جعل لها دورا أساسيا في تخريب الإسلام، وهم في الحقيقة كانوا يطعنون في مذهب أهل البيت عليهم السلام بما يكذبه التاريخ والجغرافيا والوجدان وكل شيء، وهو ما تبنته بعض فرق السنة وبعض علمائهم ومحققين، وأصرت عليه مدرسة ابن تيمية بشراشيرها وأتباعها، مع أن القضية في أساسها فرية افتراها بهذا المستوى وبهذا الأسلوب سيف بن عمر التميمي، وانحصرت روايتها به وانتشرت إلى التراث فيما انتشرت بشكل أساسي من كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري الذي جمع غثا وسمينا في هذا التاريخ، ونقل كثيرا عن سيف بن عمر في هذه الواقعة وغيرها، وأجمعت كلمة القوم على زندقته وتضعيفه وتكذيبه، ما أغنانا عن الخوف في هذا المجال. والعجب العجاب كيف يبني القوم مواقف على أساس أحداث كبيرة وخطيرة في الإسلام، مع أن المؤرخين الأوائل كتبت الصحف والأخبار كثر، وانحصر الأمر في هذا الشخص الذي لا يعتمد عليه باتفاق كلمته. هذا إشكال في الحقيقة على الطبري من جهة في مقام نقله، لأنه نقل كثيرا عن هذا الشخص في مئات الموارد، وبعضها أحداث وأحاديث طوال صفحات يعني، حتى غير وجه تاريخي تقريبا بمنقولاته عن سيف. وعلى المقلب والحديث هنا ذو شجون، يعني على مستوى النقاش، إذا في حدا طعن في الصحابة في أجل الصحابة بقدر هؤلاء الذين اعتمدوا هذه الرواية لسيف، قطعا لا يوجد شيء من هذا القبيل يا أخوان، أنه والله بقولوا أنه بعض الشيعة أو الشيعة يقولون صحابي فلاني كذا وكذا، وهذا في مقابل مبدأ عدالة الصحابة، مع أن تبنيهم قضية سيف هي أعظم رمي لجملة من كبار الصحابة بالانحراف، لأنهم يعتقدون أنهم تبعوا ابن سبأ في دعوته وانحرف، مع أن فيهم كبار من الصحابة باعتراف الكون، عمار وأبي ذر وفلان وفلان وفلان. جيد، على المقلب الآخر ما أثاره طه حسين وأصر عليه وحقق فيه السيد العسكري رحمه الله من إنكار وجود شخص أصلا بهذا الاسم، وأن القضية ليست فقط هي فرية على مستوى الدور تاريخ الموت مكبر لي عبد الله بن سبع، بل أصل الشخصية شخصية أسطورية أساسا، وكل قصصها وتفاصيلها من نسج الخيال لسيف، وهي قصص كثيرة وموجودة ومسطورة ومنشورة. طبعا لما نقول الطبري يا إخوان يعني موجودة بالكامل لابن التاريخ، موجودة بالبداية والنهاية لابن كثير، موجودة إلى آخره في عشرات الكتب في تاريخ الإسلام للذهبي فيما أدري وين، موجودة مبثوثة منتشرة ومنتثرة في رف كتب المسلمين التاريخية وشبه التاريخية ككتب التراجم تاريخ العام والخاص. فجاء السيد العسكري وألف كتابه عبد الله بن سبأ. طبعا عبد الله بن سبأ هو مش المجلدين اللي بتشوفوهم، عبد الله بن سبأ والتحقيق حول الشخص هو حدود 150-200 صفحة فقط، الباقي أساطير أخرى متفرعة. وأنكر وجود هذه الشخصية من أساسها زاعما أن هذه الشخصية لا سبيل ولا طريق لإثبات وجودها أساسا إلا فرية سيف بن عمر التميمي، ولعله على كل حال قطعا هو أراد نصرة مذهب الحق بهذا الأسلوب، وانتشر صيت كتابه وذاع وطبع طبعات كثيرة وإلى ما هنالك، مع أن الحق الحقيق بالاتباع أن الشخص قطعا موجود بلا شك ولا ريب، والشواهد على وجوده كثيرة، يكفينا في ذلك عدة روايات صحيحة السند في رجال الكشف حول الشخص المذكور، وهو تنبه لهذا ولكنه لم يستطع أن يقنع نفسه بالاعتراف بوجود الشخص، فلم يجد وسعا في رد الروايات المذكورة لأنها واضحة الصحة في الكتاب، فرد الكتاب بأصله ورماه بالضعف، مع أنه أحد أهم مصادرنا الرجالية كما تعلمون، واتفقت كلمة المذهب على اعتماده مصدره، وأسقط الكتاب بحجة أنه كان فيه أغاليط وفيه تخليط وفيه وفيه، مع أن الكتاب الموجود هو الانتخاب من ذلك الكتاب الذي انتخبه شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، الاختيار من معرفة الرجال، لأن الكتاب اسمه الأساسي معرفة الناقلين أو الرجال الناقلين على الأئمة الصادقين، الشيخ اختاره وسماه اختيار معرفة الرجال. على كل حال مضافا إلى هذا أن كتب الفرق لم يخلو كتاب من كتب الفرق من ذكر هذا الرجل، ويبعد جدا أن يكون جميعهم قد أخذ من سيف، خصوصا إذا التفتنا إلى أن في هذه الكتب كتب كبار علمائنا المعاصرين بعضهم لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ككتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري، وكتاب فرق الشيعة لحسن بن موسى النبختي، مضافا إلى قرائن أخرى لسنا بصدد البحث عنها. المهم في هذا المجال يا أخوان هو أن الغلو بدأ من ذلك الحين، وحركات الغلو استمرت ولم تتوقف بحسب الظاهر في زمن من الأزمنة، ولازلنا إذا أطلينا إطلالة على كتب الجرح والتعديل عندنا ككتب الرجال والفهرست والرسائل الخاصة المدونة في هذا المجال، لازلنا نجد كثيرا من الرواة يرمون بالغلو أو بالغلو الكذب، وإن لم يكونوا بتلك الكثرة الكاثرة لكنهم موجودون وبشكل معتد به. صحيح أنه حصل اختلاف في تعريف الغلو في حقبة معينة في أواخر عهد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، نتيجة ما نسب وثبت على البعض في المدرسة القمية من تجاوزهم الحد وتوسعهم في مصطلح الغلو، ولكن أصل وجود ظاهرة الغلو والتسالم على غلو أشخاص مما لا شك ولا ريب فيه ولا مجال أساسا للتشكيك فيه، إذ مما لا شك ولا ريب فيه أن مثل المغيرة بن سعيد وأبي الخطاب ومحمد بن بشير ومقلاص وفلان وفلان كانوا بنان ومعدمين، كانوا من المتفق على غلوهم ومن المتفق على كذبهم أيضا، لأن اختلفوا في دعوى الغلو على مثل سهل بن زياد أو محمد بن سنان أو المفضل بن عمر أو جابر بن يزيد أو فلان، فتبنى غلوهم بعض من المحققين وأنكره بعض آخر، لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن هنالك طائفة من الناس كانوا على ذلك وعاثوا في التراث فسادا في الجملة. جيد، مضافا إلى هذا المدرسة الإمامية كانت دوما هي مدرسة المعارضة، وكان يحضر عند أئمة أهل البيت عليهم السلام علماء ومحدثون وأناس من مذاهب أخرى، فمن الطبيعي جدا أيضا بحسب واقع الأحداث أن يكذب على أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أحداث أو أحاديث تنسب إليهم، سواء اصطنعت بأساليب أمنية من قبل السلطة أو نتيجة تعمد البعض من غير الغلاة طبعا من الذين يحضرون في مجالسهم أن ينسبوا إليهم ما يشينهم أو يشين شيعتهم أو ما يدعو إلى الغلو فيهم أيضا، هذا ممكن، يعني وقوعه أو عدم وقوعه يحتاج إلى التتبع. مضافا إلى عوامل أخرى تفصيلية لسنا بصدد الحديث عنها، إذا جئنا إلى واقع الأمر وأعدنا السؤال الآن بعد هذه المقدمة والإطلالة، هل حصل بالفعل حركة واضحة من قبل الغلاة للوضع في تراث أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ هذا السؤال الأساسي. بعد هذا إذا حصل هذا الشيء، هل نقي هذا التراث بالكامل؟ إذا كان جواب الإجابة على السؤال الأول من مثل هذه الأحاديث ومن مثل هذه الأكاذيب، السؤال الثالث، ما هي مواقف المحققين من هذا الأمر اللي طرحناه في السؤال الثاني؟ هل اتفقت كلمتهم على تنقية التراث بحيث أعدوا وعملوا جلسة علمية، أو جمع الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو الإمام الرضا عليه السلام أو أحد الأئمة المتأخرين أو أحد كبار العلماء والفقهاء في مدرسة قوم، في مدرسة البصرة، الكوفة، بغداد، نجف في أول تأسيسها أيام الشيخ الطوسي، واتفقوا على أن أحاديث الغلو هي هذه الأحاديث وتطرد، أم أنه حصل اختلاف أساسا حول الشخصيات وحول الأحاديث وأنماط الحديث أيضا؟ إذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي، إذا كان الجواب بالإجابة على هذا الأخير يعني حصل اختلاف، فمن الطبيعي جدا أننا سوف نكون أمام تراث لا بد أن يجتهد الإنسان لحسب متبنياته في أن يرمي شخصا أو حديثا لأنه من أشخاص أو أحاديث الغلو، وسترون في نهاية المطاف أن هذا هو ما حصل بالفعل يا أخوان. اتفق على دائرة واختلف على دائرات أخرى، سواء في المتبنيات أو في الأشخاص. لكن نبقى الآن مع السؤال الأول. السؤال الأول يا إخوان، متشعب الأطراف، وللأسف ما حصلت دراسات علمية مفصلة فيما يرتبط بهذا المجال. قلت شذرات، يعني واحد مثل المحقق التستي مؤلف كتاب 4 أجزاء ما عقد أبحاث مقدمية للحديث عن هذه التساؤلات التي طرحتها، فقط جمع موارد وعلق عليها بتعليقات مختصرة، وهذا ما حصل بالفعل من دون مقدمة أصلا، مباشرة بدأ بالأرض 3-4 سطور وبدأ. نعم، حاول السيد الحسني في الموضوعات في الآثار والأخبار أن يعقد بعض البحوث المنهجية، وحتى لا يتهم بالتحيز رمى الشيعة بأن عندهم على أقل تقدير مثل ما عند القاضي، مع أنه في أثناء الكتاب أثبت لهم أو عليهم ما لم يثبت عشر من عشاره على الشيعة، كما هو الواقع بلا شك ولا ريب. أكتفي الآن في نهاية البحث حتى نوغل فيه غدا إن شاء الله بالاستشهاد برواية أو روايتين إن شاء الله. الرواية منقولة من كتاب اختيار معرفة الرجال للكشي، ونقلها العلامة المجلسي في الجزء الثاني من البحار صفحة 217. سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي نجران وهو عبد الرحمن عن ابن سينان، أطلق عليها غير واحد من المحققين لأنها صحيحة عبد الله بن سينان. واضح أنه بن سينان هون عبد الله لأنه الراوي عن الإمام الصادق عليه السلام. الحديث بالسند فقط في محمد بن خالد الطيالسي يا أخوان. محمد بن عمر بن خالد الطيالسي على ما بالي التميمي، الطيالسي ليس له توثيق خاص، لكن كان من كبار علماء الحديث هذا لا شك فيه، وروى عنه حميد بن زياد كثيرا من الأصول، وروى عنه جملة من أجلة الطائفة كسعد بن عبد الله وغيره. نحن بعد تتبع أحواله وحديثه لا يوجد لدينا شك في الوثوق بالشخص، وإن لم يكن لديه توثيق خاص، ويمكن توثيقه على مباني السيد الخوئي قبل تراجعه طبعا. ورأيت في بعض الأماكن يصفه هذه الرواية بالصحيحة السيد الخوئي لأنه من رجال كامل الزيارات، حيث تعلمون أن عمدة الإشكال في سنة زيارة عاشوراء المشهورة هو وجود هذا الشخص في السنة، لأنه هو راوي الزيارة عن صفوان الجمال. على كل حال، الرواية في نظرنا معتبرة. قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق البرية لهجة، وكان مسيلم يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه. شوفوا تعبير ويعمل في تكذيب صدقه، يعني حركة متعمدة بما يفتري عليه من الكذب، عبد الله بن سبأ لعنه الله. وكان أبو عبد الله الحسين بن علي عليه السلام قد ابتلي أبو المختار، هذا بده بحث. ثم ذكر أبو عبد الله الحارث الشامي عليه السلام، الحارث الشامي وبنان، فقال كانا يكذبان على علي بن الحسين عليه السلام. ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيع والسري وأبا الخطاب ومعمرا وبشارا الأشعري وحمزة البربري وصائب النهدي، هذه كلهم من الغلاة، فقال لعنهم الله إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا أو عاجز الرأي كفانا الله مؤونة كل كذاب وأذاقهم حر الحديد. جيد، هذه رواية، بقية الروايات وبقية البحث تأتي إن شاء الله، يعني الوقت قد انتهى والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.